الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن اليوم في دار عمل وغدا سنمضي إلى دار حساب وسيكون الناس ثمة نوعان من الناس فقوم يساقون إلى الجنة وقومهم يساقون إلى مكان آخر وليس ثمة إلا الحسنات والسيئات فتعالوا يا أيها الإخوة نجهد ونجتهد فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض أن نستكثر من الحسنات ما استطعنا وإن الأمر الوحيد أقول الوحيد الذي نغنمه من بقائنا أحياء بعد إيماننا بالله تعالى هو العمل الصالح وإلا قل لي بربك ما معنى أنك أكلت البارحة كثيرا أو أكلت قبل البارحة شهيا أو لبست قبل أسبوع جديدا الأمر كله يمضي إلى البلا وأنت عينك الذي أحببت هذا الثوب بعد أشهرين تستخف به وتزدريه وربما بعته أو تصدقت به أو رميته قل لي بربك ما معنى أنك اشتريت سيارة جديدة لا يعني شيء لأنك عينك الذي اشتريت السيارة الجديدة بالأمس أنت بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة تبحث عن بيعها أو تركنها أمام البيت ولا تركبها بعد الآن الشيء الوحيد الوحيد الذي نغنمه من بقائنا أحياء هو الاستكثار من العمل الصالح حتى تزداد حسناتنا من أجل إذا وقفنا بين يدي الله تعالى يوم القيامة كثرت الحسنات فكنا مع أهل الجنة إن شاء الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا غير أننا ضعف وأن الواحد فينا يخطئ وتزل قدمه ويرتكب معصية ويرتكب حراما ورب العالمين رحمنا وقبل منا أن نرجع إليه في أي لحظة وأن نتوب إليه في أي لحظة ما لم نغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها فمن كان منا محسنا فليزدد إحسانا ومن كان منا مخطئا مسيئا مرتكبا لحرام الشيء الوحيد الذي تغنمه ما دمت حيا أن تترفع عن هذا الحرام أن تترك هذا الحرام أن تتوب أن تقرر أن تعود إلى الله عز وجل حتى إذا كانت أو كان يوم القيامة كنت في راحة وبحبوحة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله، يعني ضيافته، كلما غدا أو راح. أخرجه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، رواه الترمذي. عنوان خطبة اليوم: ذوقيات في المسجد. في المكتبة الإسلامية أيها الإخوة كتاب لطيف عنوانه: صفة صاحب الذوق السليم. صفة صاحب الذوق السليم، هذا الكتاب مؤلف قبل 500 عام، مؤلفه جلال الدين السيوطي. يلقب العلماء جلال الدين السيوطي بخزانة العلم، له مؤلفات كثيرات. مرة جلال الدين السيوطي أراد أن يؤلف تفسيرا للقرآن، فكتب له مقدمة، اشتهرت المقدمة ولم يشتهر التفسير. المقدمة جاءت في 1600 صحيفة، اسمها الإتقان في علوم القرآن. قدم بمقدمة يتحدث فيها عن علوم القرآن، فإجت المقدمة 1600 صفحة. الرجل خزانة العلم، ألف كتابا لطيفا اسمه صفة صاحب الذوق السليم، يتكلم عن صاحب الذوق السليم من الأمراء وعكسه، يتكلم عن صاحب الذوق السليم من القضاة وعكسه، يتكلم عن صاحب الذوق السليم من النساء وعكسه، يتكلم عن صاحب الذوق السليم من الأطفال وعكسه، يتكلم عن صاحب الذوق السليم من التجار وعكسه. كتب في المقدمة كلاما أحببت أن أنقله لكم، والحديث عن ذوقيات في المسجد. يقول في مقدمة الكتاب: اعلم بأن الذوق السليم نتيجة الذكاء المفرط. إذا شفت واحد مزوى كثير معناته هو ذكي كثير. اعلم أن الذكاء أو أن الذوق السليم نتيجة الذكاء المفرط، والذكاء المفرط نتيجة العقل الزائد، والعقل الزائد سر أسكنه الله في أحب الخلق إليه، اللي الله بيحبه بكبر له عقله، وبالتالي بيزداد فكره، وبالتالي بيزداد ذوقه. معناته بالعكس، إذا واحد الله ما بيحبه بيخلي له مادته العقلية قليلة، بالتالي أخلاقه ضعيفة، بالتالي ذوقه غير جيد غير سليم. اعلم بأن الذوق السليم نتيجة الذكاء المفرط، والذكاء المفرط نتيجة العقل الزائد، والعقل الزائد سر أسكنه الله تعالى في أحب الخلق إليه، وأحب الخلق إلى الله الأنبياء، وخلاصة الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، وأرضاهم خلقا، وأكثرهم ذوقا وفضلا. فمن وصفه صلى الله عليه وسلم ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه الشيخان. فكلما ازداد ذوقي وخلقي وأدبي كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد ذوقك وخلقك وأدبك كلما ازددت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا، وعكسه بعكسه. والقادم إلى بيت من بيوت الله أيها الإخوة قادم على كريم، وهو ضيف عنده، ومن واجب الضيف معرفة قدر من يزور ليتأدب في حضرته، ويتخلق بكمال الأخلاق في سلطانه، ويتجمل بأفضل الذوقيات في بيته، من آداب المسجد وذوقياته. التهيئ للذهاب إلى المسجد بالطهارة وحسن الوضوء والتسوق ولبس الثياب النظيفة المناسبة للمسجد، يعني في ثوب نظيف بس مو مناسب للمسجد، في ثوب مناسب للمسجد بس مو نظيف. والكمال أنك ترتدي وأرتدي ثوبا نظيفا مناسبا للمسجد، وتقليم الأظافر وترجيل الشعر والتجمل والتطيب. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. كل خطوة تخطوها أنت إلى المسجد تحط خطيئة ترفع درجة، وهكذا. من آداب المسجد وذوقياته عدم ركن السيارة في مكان يضيق على الداخلين إلى المسجد أو الخارجين منه أو يزعج جواره وأهل حيه. عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل. لما كانوا يسافروا فتكون هي قافلة فيها مجموعة نوق، الآن بدهم يستريحوا، نزول الاستراحة للمسافر اسمها منزل، فلما ينزلوا ليستريحوا بعض الناس يحطوا غراض ومتاع ويناموا ويتسطحوا ويجلسوا في أماكن يضيق على الآخرين المرور. يعني في آخر بده يمر مثلا باتجاه مكان الماء، يمر باتجاه صديقي، فبعض الناس يضيقون المنازل. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. حديث رواه أبو داود. لأ هذا الحديث عجيب يا أخوان، هذا الرجل كان عم بجاهد في سبيل الله، يعني كان هو مستعد أن يبذل روحه كلها لله، بس لأنه أزعج الناس وقطع طريقهم أو ضيق منازلهم أبطل جهاده. شو ساوى الرجل؟ يعني شغله بس لأنه في أذية للآخرين، وأنت في سبيل الله لا تؤذي عباد الله عز وجل. لذلك من ذوقيات المسجد أن لا أقطع على الناس طريقهم، أن لا أضيق عليهم وأنا في حيهم. ومن آداب المسجد وذوقياته الدخول إلى المسجد مقدما الرجل اليمنى قائلا بعد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وينوي الداخل الاعتكاف في المسجد: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، فإنه يصح، يعني يصح الاعتكاف ولو لم يمكث إلا مدة قصيرة. يعني أنت فايت لا تجلس نص ساعة، ساعة، قول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، تأخذ أجر ما دمت جالسا. ويخرج مقدما الرجل اليسرى قائلا بعد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول، اللهم إني أسألك من فضلك في الخروج. ومن آداب المسجد صلاة ركعتي سنة تحية المسجد قبل الجلوس إن لم يكن وقت صلاة راتبة. إذا الإمام عم بيصلي فرض ما بصلي أنا تحية مسجد مباشرة، التحق بالإمام، لكن الإمام ما عم بيصلي الفرض، أنا بصلي ركعتين تحية المسجد ثم التحق بالإمام. الآن طيب إذا الإمام عم يخطب خطبة الجمعة، لو أن الآن دخل أخ وأنا أخطب، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي؟ أبو حنيفة قال لا يصلي، يجلس ويستمع، لأن خطبة الجمعة فرض. الإمام الشافعي قال يصلي ركعتين مسرعتين بسرعة من أجل ما يفوته شيء من هذا الذكر ومن الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه الشيخان. ومن الذوقيات في المسجد خلع الحذاء وإزالة ما به من أوساخ خارج المسجد وإطباقه ووضعه في أقرب مكان مخصص لذلك، والحذر من رفعه فوق رؤوس الناس أو تلويث المسجد به، ووضعه عند الخروج بهدوء على الأرض من دون إصدار صوت ارتطامه على الأرض، والانتباه إلى طهارة الجوارب ونظافتها قبل المشي بها على سجاد المسجد. ومن آداب المسجد وذوقياته تجنب أكل رائحة كريهة أو ما له رائحة كريهة، وتجنب الدخول إلى المسجد قبل إزالتها بتنظيف بالفرشاة والمعجون. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، في رواية: ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من الذوقيات تجنب تلويث المسجد بالبصاق وما شابهه، وخاصة عند عتبات المسجد أو على بابه أو في أماكن الوضوء، والقيام بإزالته إن وجد. يعني يحتاج الإنسان عفوا في مكان الوضوء إلى شيء من هذا يزيله قبل أن يمضي، فضلا عن إزالة شيء لو كان عفوا في دورة المياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ما كان، رواه الشيخان، المسجد ما كان في سجاد، كان في بحص في أحجار، بعض الناس داخل المسجد عفوا يبصق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ذنب خطيئة. طيب أنا بدي توب، شو بدي أعمل؟ بقول استغفر الله؟ لا، بتزيل الأذى الذي سيراه المسلمون، يراه الناس وراءك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه صلى الله عليه وسلم، هو ذهب بنفسه وأزال هذا الأذى حتى لا يتأذى الآخرون منه، رواه الشيخان. ومن آداب المسجد وذوقياته تجنب اللهو واللعب والجري واللغو والثرثرة والخصومات في المسجد، وتجنب رفع الأصوات على وجه يشوش على المصلين أو على الذاكرين أو على المتدارسين للعلم. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني مسك بحصة وضربوا فيها، حصبه، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. في اثنين واقفين بآخر المسجد عم يحكوا مع بعض ويرفعوا صوتهم، قال له: روح جب لياهن. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمطيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسجده، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، عم يقرأوا قرآن بس صوت عالي، فكشف السترة وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. علماء قالوا حتى في الصلاة في القراءة لا ترفع صوتك إذا كان غيرك جالس يذكر، يعني إذا نحن جينا انتهت صلاة الجماعة، إجت جماعة جديدة، نحن جالسين هلأ نتدارس، عندنا درس أو عندنا ذكر، وجاءت جماعة، لا ترفع صوتك، حتى الجالسين كمان يخفضوا صوتهم حتى لا يزعجوا الآخرين. فإذا كان قراءة قرآن وذكر لا ترفع صوتك، من باب أولى الأحاديث الجانبية، إذا كان الآخرون يقرؤون القرآن يذكرون الله كمان أن نحترم الآخرين وما يفعلون. من ذوقيات المسجد عدم مزاحمة الناس في الخروج منه، وعدم مزاحمة المصلين على الجلوس على الكراسي، فالكراسي في المسجد مخصصة للمضطرين من كبار السن والمرضى فلا تزاحمهم عليها. من آداب المسجد تجنب الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى تصلي المكتوبة. أنت جالس قبل أذان العصر بربع ساعة، هلا أذن العصر، عند أحمد بن حنبل يحرم الخروج من المسجد، ما عاد بيصير تطلع من الجامع حتى تصلي صلاة العصر، بتصليها مع الإمام. عند جمهور العلماء مكروه، يعني بتخرج بس مكروه إذا خرجت، لو لم تخرج لأخذت ثوابا. أحمد بن حنبل قال حرام لما بيأذن الأذان، لذلك إذا أنت مضطر أن تطلع اطلع قبل ما يأذن، تعرف يأذن 3:30 وعندك شيء مضطر له اطلع 3:15 3:30، بس متى ما أذن أحمد بن حنبل بيقول حرام الخروج، الجمهور يقول مكروه الخروج إلا لعذر، يعني أن يخرج لعذر طارئ. قالوا من الأعذار أن يصلي في مسجد آخر، يعني أنا موعد أخ بجامع بدر، ولا أذن العصر أنا هم بجامع أنس، فبروح رايح صلي بجامع آخر مع الجماعة، وهو مكروه عند الجمهور محرم عند الحنابلة. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وتجنب الوقوع في المحرمات كالغيبة والنميمة والكذب وتنقيص الناس، يعني ما معقول أنا أعد بالجامع وتنقيص للناس وغيبة ونميمة، المكان مكان طاعات ومكان واحد يأخذ آثام. ومن ذوقيات المسجد وآدابه القيام بصيانة ما تعطل منه والحفاظ على نظافته وأناقته وأثاثه وأمتعته وكتبه ومصاحفه. عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، يعني إذا دردور لقيتها بالجامع وأخرجتها أجر، عرضت علي أجور أمتي، رواه الترمذي. هلأ أنا الحقيقة ممكن أشوف شيء دردورة بالأرض حطها بجيبتي بأخذ أجر، بس الحقيقة في مجموعة أخوات عندهم ذكاء ساووا جمعية بهذه البلدة، هي ما موجود مثلها، أول جمعية، أنت إذا بتقيم الدردورة بتحطها بجيبتك ممتاز، بس هن ساووا جمعية مشان يقيموا الدردير من الجوامع، هذه جمعية التواصل الحضاري جزاهم الله خيرا، بدأوا هكذا بتنظيف المساجد، بعدين صاروا في تجميل المساجد، بعدين صاروا في تزيين المساجد. في ناس يا أخوان عنده ذكاء، يعني هو بيقرأ الحديث بس بيحول الحديث إلى مشروع. في بعض شباب أنا أعلمهم في بعض المساجد شكلوا هكذا فرق لخدمة المساجد، وقد جاءني منهم أشخاص أنه نحن فريق من أجل خدمة المساجد. أي جامع بتشوفوا أنه في يعني عدم عناية نحن جاهزين، بس أعطونا الاسم والعنوان ومنشوف منحطه على القائمة منروح عليه. هلأ في أخ بيقعد بجامع بيقول ليش موضأ منظيف؟ هو صح، ليش أخي الحنفية هي عم تشرشر؟ بس في أخ ثاني بيروح يجيب حنفية وبيركبها، في أخ ثالث بيساوي جمعية لإصلاح موضآت المساجد، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، بس طريقة التعامل مع الأمر مختلفة بحسب قدرات الإنسان وتوفيق الله عز وجل. عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. ختاما من آداب المسجد صيانته عن المجانين والأطفال الصغار الذين لا يحسنون التعامل مع المسجد. ومن أحضر صبيا فليشرف عليه، احنا منحب يعني ابني عمره 7 سنين 8 سنين 6 سنين حب جيبه على الجامع، بس بدك تجيبه على الجامع حطه جنبك، أما ما تحطه عند الباب بابا روح وانت تجي تقعد بصفوف، يعني طيب وابنك شو صار؟ هلا ابنك عم بينط ويفعي، مشكلة. نحن نحب أن نأتي بأولادنا، بس أشرف على ابنك إذا كان جالسا في المسجد وعلمه آداب المسجد، والحذر من إهانة الطفل أو طرده من المسجد ما دام متأدبا بآداب المسجد. نحن بالمقابل هلأ طفل قاعد ومتأدب، ما يجي حدا من الكبار أنه أنت شو عم تعمل هون، طلع لبرا. لا، ما بده يطلع لبرا، هو مسلم وأنا مسلم، أنا موجود في المسجد وهو بده يوجد في المسجد ما دام متأدبا بآداب المسجد. نحن لا نريد أن نأتي بأولاد لا يحسنون التعامل مع المسجد، أو لا نريد نأتي بأولاد ونتركهم لوحدهم من دون رعاية، بس بالمقابل نريد أن نأتي بأولاد فلا يطردون من المسجد. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آداب المساجد وذوقياته، مفردات مرت كثيرات، أعتقد أن الواحد منا من الممكن أن ينسى منها. إذا نسيت شيئا فاذكر بالإجمال قاعدة تقول: يؤذي المسجد ما يؤذي العين، يؤذي المسجد ما يؤذي العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت فيهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.